الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على جملة من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام مما أعل، ونورد ما تبقى. وقد تقدم أنه ليس من شرطنا الاستيفاء، وإنما هو ما عليه مدار الاستدلال عند العلماء في مسائل الصيام. وتقدم الكلام على أنه يجب الإمساك عند طلوع الفجر، وأن تناول الطعام بعد سماع الأذان والإذن في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وابن عباس وغيرهم فكلها معلولة. وتقدم أيضا الكلام على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبيت النية من الليل، وأن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وحفصة أن الصواب فيه الوقف عند جمهور العلماء، خلافا لما ذهب إليه لما الدارقطني والبيهقي وموافقه من المتأخرين. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد النية في صيام النافلة بوقت معين، وإنما الثابت في ذلك عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فمتى نوى من أول النهار أو من آخره لا حرج عليه، قبل الزوال أو بعده. وروي عن بعض الصحابة أنهم قيدوا ذلك قبل الزوال، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير بالإفطار، ولم يثبت عنه بيان فضل معين إلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معين أو دعاء معين عند الفطر. أما الدعاء فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كل ما جاء في هذا الباب ضعيف أو منكر، والكلام فيه يطول. أما ما جاء من ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه يتضمن الدعاء فهو معلول أيضا، وفيه ما حسنه بعض العلماء. من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني من حديث داود عن شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. فهذا لا يصح في إسناد داود بن الزبرقان، وهو متروك الحديث. وجاء أيضا من غير هذا الوجه من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند فطره اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعبد الملك بن عنترة منكر الحديث، وجاء فيه مرسلا بنحوه عند أبي داود في كتابه المراسيل، وكذلك رواه البيهقي من حديث حسين عن معاذ ابن زهرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي هذا أحسن شيء جاء في هذا الباب، ولعل أمثل منه ما رواه أبو داود في سننه من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أمثل شيء جاء. ولذا قال الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه لما أخرج هذا الخبر تفرد به الحسين بن واقد وهو حسن لا بأس به. وقد عل هذا الخبر بتفرد الحسين بن واقد بن منده عليه رحمة الله. وأمثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر هو الفطر على التمر، وأما الرطب فلا يثبت. والتمر جاء في حديث سلمان ابن عامر الضبي كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر فليفطر على تمر ومن لم يجد فعلى ما فإنه طهور. وهذا الخبر لا بأس به، وقد حسنه غير واحد من الأئمة وإن كان في إسناده جهالة. فهذا الخبر يرويه عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في روايته عن عاصم الأحول، فروي تارة بذكر الرباب بنت صليع أم الرابح وروي بحذفها، وقد اختلف فيه على عاصم، فرواه جماعة من الثقات كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز المختار وشريك بن عبد الله النخعي ومحمد بن فضيل ومروان بن معاوية وغيرهم، رواه عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، ورواه شعبة وخالف فيه من رواه عن عاصم، فرواه عن عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه الرباب، واختلف فيه على شعبة بن الحجاج، فرواه محمد بن جعفر غندر وآدم عن شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه الرباب، ورواه الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان، فوافق في رواية الجماعة وهذا الأمثل. ولهذا قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أخرج هذا الخبر قال: وحديث السفيانين أصح، وقد صح هذا الخبر أبو حاتم وغيره. وأما الرباب فإنها امرأة مجهولة وقليلة الحديث، لكن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقبلون من رواية المجاهيل إذا كانوا من طبقة متقدمة، خاصة إذا كانوا من النساء، وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري وأبي حاتم والدارقطني وكذلك الإمام أحمد وغيرهم أنهم حسنوا جملة من الأحاديث لبعض الرواة المجاهيل، لكنه من طبقة أولى وللنساء خاصة، وذلك أن غلبة الحال بالنسبة للنساء أنهن مجاهيل بخلاف الرجال، فالتمكن من معرفتهم وارد بل هو الأغلب، فإذا لم يعرفوا وانفردوا بشيء فإن هذا يدل على النكارة في الأغلب، وأما النساء فبخلاف ذلك. ولهذا يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتاب ميزان الاعتدال لما أراد أن يترجم للنساء قال: ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها. ولهذا يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى قال: وأكثرهن مجاهيل والضعف فيهن قليل، يعني النساء. ولهذا من قرائن قبول رواية المجهول أن يكون امرأة وأن يكون متقدما وأن لا ينفرد بأصل وأن يكون ما يرويه مما ليس عليه أحكام. وأما البداءة بالرطب فقد جاء عند الترمذي من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد على تمرات فإن لم يجد حسوات مما، وهذا الحديث قد تفرد به جعفر بن سليمان وفيه كلام، وأمثل فيه حديث سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء حديث سلمان بن عامر من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الصواب فيه أنه من حديث سلمان بن عامر كما رجح ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري وأبي حاتم والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. وعليه يقال أنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفطار هو الإفطار على تمر، وأما الرطب فلا يصح فيه شيء، ولكن يقال أنه في لغة العرب إذا أطلق التمر دخل فيه جميع أنواعه سواء كان رطبا أو غيره. وإذا قيل الرطب فهو التمر ما لم ييبس، فإذا بس فإنه يسمى تمرا. فعليه يقال أن الإنسان إذا أفطر على رطب أو أفطر على تمر أو أفطر على بلح وهو ما قبل الرطب أنه لا حرج في ذلك، وأنه متبع للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، وهو داخل في هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في تفطير الصائم بجملة من المفطرات أحاديث معلولة، منها النص على التفطير بالحجامة، وأمثل ما جاء فيها حديث شداد ابن أوس قد رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد رواه خالد الحذا واختلف عليه فيه، فرواه جماعة من أصحابه كسفيان الثوري وكذلك معمر وشعبة وغيرهم عن خالد الحذا به، فذكر فيه أبا الشعثة، وخالف في ذلك الحارث بن حسين فرواه وأسقط فيها بالشعثة، وذكر أبا أسماء الرحبي وخالف فيه. وقد رواه أيوب بن أبي تميم السختياني وذكر فيه أبا الأشعث عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعل هذا الخبر جماعة من الأئمة باعتبار الاضطراب في إسناده، وقد صحه غير واحد من الحفاظ كالإمام أحمد وكذلك علي بن المديني وابن خزيمة وغيرهم. على أن هذا الخبر صحيح، بل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى هذا أصح شيء جاء في هذا الباب. ولا أعلم أحدا من المتقدمين من أعلى حديث شداد إلا يحيى بن معين، فإنه قال لا يصح في هذا الباب شيء. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن قول يحيى بن معين قال هذا الكلام مجازفة، يعني الكلام على حديث شداد بن أوس. وفيها أن الأئمة النقاد وإن كانوا من أئمة البصر النافذ في تعليل الأحاديث إلا أنهم يختلف نظرهم في تصحيح الحديث أو تضعيفه، كما هنا بين يحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما جاء حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام الدارقطني من حديث خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك أن جعفر بن أبي طالب احتجم فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. وهذا الخبر قد تفرد بإخراج الإمام الدارقطني في سننه وهو خبر منكر، وإن كان قد قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه هذا حديث رواته ثقات، إلا أنه لا يقبل منه ذلك، فلا أعلم أحدا من الأئمة قد صح هذا الخبر وسائرهم على انتقاده وهو منكر سندا ومتنا. أما من جهة الإسناد فإنه قد تفرد به خالد بن مخلد وكذلك عبد الله بن المثنى، وخالد بن مخلد قال في الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يروي المنكرات أو له منكرات، وأما عبد الله بن المثنى فكذلك فهو منكر الحديث كما قال عنه الإمام النسائي عليه رحمة الله. وأما النكارة المتنية فإن جعفر بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قد توفي قبل فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في فتح مكة، وهذا يستحيل، ويعلم أن الإسناد منكر وكذلك المتن منكر. وعلى هذه المسألة بنى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قوله من أن الحجامة تفطر الصائم، والذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما أعلم مما ثبت عن غير واحد كعبد الله بن عمر وكذلك سعد بن أبي وقاص أنهم يرون أن الحجامة لا تفطر، وقد روي عن غير واحد من السلف أنهم يرون أن الحجامة تفطر، والذي يظهر أنها لا تفطر، لأنه قد ثبت عند الطحاوي من حديث الناجع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص بالحجامة والقبلة للصائم، ويدل هذا على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما قيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. ومن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فقد جاء الخبر في الصحيحين من حديث محمد ابن مرزوق عن محمد ابن عبد الله عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث قد أعله الدارقطني بتفرد محمد بن مرزوق به، وقد تابعه عليه أبو حاتم محمد بن إدريس عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكل أو شرب ناسيا فظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك منة من الله، فإنما أطعمه الله وسقى ولا ينبه على الصحيح، لأن هذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه استسقى وهو صائم فقال فقلت له إنك صائم، فقال أراد الله أن يطعمني فحرمتني. وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وعند العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أشار إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ ولا يصح. وأمثل ما جاء فيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، ولا أعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الأئمة الأربعة على أن من المفطرات الجماع، واستدلوا بما جاء في حديث أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وفي الخبر جاء زيادة قال وصم يوما مكانه واستغفر الله. هذه الزيادة قد تفرد بها هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وقد تابعه على ذلك صالح بن أبي الأخضر وأبو أويس تابعوا هشام بن سعد، وخالفه في ذلك الأئمة فلم يذكرها في هذا كالإمام مالك ابن أنس وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد، فرواه عن الزهري عن حميد، وفي بعض الطرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب عامة الحفاظ إلى إعلالها، وأنه لا يثبت الأمر بالقضاء، فقد أعل هذه اللفظة أبو حاتم والإمام أحمد والبخاري وابن عبد البر وغيرهم على أنه لا يثبت الأمر بالقضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد ذهب شيخ الإسلام تيمية، وكذلك ذهب قبله ابن حزم وابن خزيمة في كتابه الصحيح، على أن من جامع في نهاية رمضان يجب عليه الكفارة من غير قضاء، وذلك أن القضاء يفتقر إلى دليل، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه في هذا. وكذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاكتحال في نهار رمضان، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث كلها معلولة، جاء في ذلك جملة من الأحاديث كلها معلولة. من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان ابن معاذ ابن هوذة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاكتحال ليتقه الصائم. والنعمان ووالده مجاهيل، وعبد الرحمن ضعيف قد ضعفه يحيى بن معين وغيره. وقد جاء في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص بالاكتحال للصائم عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يكتحل الصائم قال نعم. وهذا الحديث منكر أيضا، ففي إسناده أبو العاتكة وهو طريف ابن سلمان وهو ضعيف. وقد روى الترمذي أيضا من حديث محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده ولا يصح أيضا، فمحمد بن عبيد الله منكر الحديث كما قال ذلك أبو حاتم وغيره، وعليه فلا يثبت بالنهي ولا الأمر بالاكتحال في نهار رمضان شيء، ويبقى الأمر على أصله، إن نفد إلى الجوف فإنه يكون مفطر، وإن لم يثبت فإنه باق على أصله.